بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول الله عز وجل: وأذن في الناس. أذن في الناس أي أعلمهم ونادي بهم، والمعنى وأذن في الناس أي وأعلم يا إبراهيم الناس بوجوب الحج عليهم. ذكر أهل التفسير رحمهم الله تقريبا جميع كتب التفسير أن إبراهيم قال يا رب كيف يسمعون؟ قال عليك النداء ومنا التبليغ، فيقول سمعها من سمعها. وأذن في الناس بالحج. وجمهور العلماء على أن المراد أو المأمور في هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال يا رب وما يبلغ صوتي، قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. وأذن في الناس أي يا إبراهيم. وقول من يقول إنه محمد صلى الله عليه وسلم قول ضعيف. لماذا؟ لأنه لم يأتي له ذكر، الكلام كله عن من؟ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب جمهور العلماء على أن المراد وأذن في الناس بالحج هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك رجالا أي على أرجلهم، مشاة على أرجلهم. وهذا القسم الأول، يأتي مشيا، يأتوك حاجين مشاة على أرجلهم ملبين نداءك حاجين بيت الله الحرام، ينادون. ولذلك ما تجد إنسان إلا وله حنة إلى البيت الحرام، وله شوق ويحن إلى البيت الحرام. أبدا ما تجد مسلم في قلبه ذرة إيمان إلا ويحن إلى البيت الحرام. يعني ممكن مكان تزوره جميل لكن ما تحن إليه مرة أخرى، بعكس هذا المكان فإنك تحن إليه وتأفو إليه الأفئدة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وهذا لأنه بيت الله العظيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر. الضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر والمشقة، فعلى كل ضامر أي يأتوك، وعلى كل ضامر أو ركبانا، على جمل هزيل قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة من طول السير، يأتون من كل مكان. وعلى كل ضامر، نعم، والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سيرها ولطول سفرها. وعلى كل ضامر يأتون من كل مكان كما هو موجود الآن عبر الطيارات والسيارات والسفن. لا إله إلا الله، تجد العالم كله متجه للكعبة، هذا بالطيران وهذا بالباصات وهذا بالسفن وهذا بالسيارات وهذا على الإبل وهذا على أرجلهم كالقريبين من مكة، كل يسير إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مزدلفة. فسبحان من جعل هذا البيت بيته وعظمه وحرمه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر ركبانا. يأتينا أي تأتي الإبل الضامرة من كل فج عميق. الفج المكان المتسع بين الجبلين، يعني من كل طريق عميق بعيد. وكلمة عميق تستعمل في البعد من الناحية الأفقية وكذلك البعد من ناحية العمق، ولذلك يقولون بئر عميق ويقولون حفرة عميقة. نعم، ففج عميق أي بعيد. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالمسلمون في جميع أقطار الأرض على اختلاف لغاتهم ومشاربهم كلهم يحنون إلى البيت العتيق ويحجونه ويزورونه، يأتين من كل فج عميق من كل مكان، ما تجد بقعة في العالم إلا وفيه حاج أو معتمر أبدا. وهذه من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، وهذه من خصائص مكة أن القلوب تحن إلى هذا البيت العظيم. ثم ذكر الله عز وجل فوائد ذلك حينما يأتي الناس الحج أو العمرة. ما فوائد ذلك؟ الفوائد: ليشهدوا منافع لهم. قيل منافع الدنيا، منافع دنيوية، وقيل منافع أخروية، والأصح هذه وهذه، منافع دنيوية ومنافع أخروية، وهذا ما عليه أكثر العلماء، منافع دنيوية وأخروية، بدليل أن الله عز وجل قال في آية أخرى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا بالاتفاق بالتجارة، بالاتفاق. فمنافع دنيوية ومنافع أخروية، ورجحه القرطبي والرازي وابن الجوزي وجماعات كثيرة من أهل العلم. منافع أخروية: السعي والطواف ومغفرة الذنوب والتلبية وذكر الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى إلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث رواه البخاري. ومنافع دنيوية: الذبائح والتجارات والتعارف والالتقاء وغيرها من منافع البدن، رؤية الناس ورؤية الأقارب، لا تخفى على أحد من منافع. هذا واحدا، هذا أولا، ليشهدوا منافع لهم، منافع الدنيا والآخرة. ويذكر اسم الله، أي يتقرب إلى الله عز وجل بنحر وذبح الهدي والضحايا، ويذكر اسم الله عليه عند النحر والذبح، فيقول بسم الله، يذكر اسم الله عند ذبحها. والتسمية كما مر معنا بالفقه ومر معنا مرارا وتكرارا عند ذبح الذبيحة مختلف فيها، فقيل واجبة وقيل شرط وقيل سنة، وصح الأقوال أنها واجبة، وذهب شيخ الإسلام إلى أنها شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فاشترط شرطين، كما أن نهر الدم لابد منه، كذلك الشرط الثاني ذكر الله عز وجل. واختاره الشيخ ابن عثيمين ورجحه ابن تيمية، وذهب كثير من العلماء ومنهم الحنابلة إلى أنها واجبة تسقط عند النسيان. ويذكر اسم الله، أي يتقرب إلى الله بنحر هذه الهدايا، فإن الذبح لله من أفضل العبادات. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيذكر اسم الله عز وجل، وذكر اسم الله كله خير، وذكر الله عز وجل يوضع في العمل أو في غيرها البركة، بل إن ذكر الله عز وجل المطلوب الإكثار منه في كل وقت أبدا. تجد أنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا، ما حدد. طيب كيف نعرف الكثرة؟ نعرف الكثرة بأن يكون الإنسان غالب وقته بذكر الله عز وجل. يكون همه الأول والأخير ذكر الله عز وجل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام وقع فيها خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله، لكن أكثر العلماء ونسبه للجمهور الرازي والبغوي والخازن وابن رجب، نسبوه للجمهور إلى أن المراد في أيام معلومات عشر ذي الحجة ذهبوا إليها. وبعض العلماء قال أيام التشريق. لماذا؟ لأن الذبح متى يكون؟ في أيام التشريق. وهذه الأيام، الأيام العشر، فضلها عظيم. يقول ابن رجب رحمه الله: جمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإلا المسألة فيها خمس أو أربع أقوال. يذكر الله في أيام المعلومات، وهذه الأيام سبق معنا فضلها: والفجر وليالي العشر. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام فضيلة. وتعرفوا أن بعض العلماء قال هذه الأيام أفضل الأواخر من رمضان، لأن فيها ثلاث أقوال. من الأقوال اللي قيلت أن هذه الأيام أفضل من عشر الأواخر من رمضان. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شكر لله عز وجل، لأن ذكر الله شكر ولا لا؟ نعم. شكر الله عز وجل أن تؤدي الصلاة وتذكر الله. ولذلك الإنسان كلما أكثر من شكر الله، من علامات شكر الله أن تجد الإنسان صاحب طاعة وصاحب عبادة. هذا من الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة: لما تفعل ذلك؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما أعطاهم من بهيمة الأنعام وسهل لهم هذه الأنعام ويسرها لهم، يأكل منها ويطعم منها، فهذه نعم تحتاج إلى شكر. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لما في نطقها من إبهام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر الله، فذكر الله عز وجل من علامات الشكر. فكلوا منها أمر، لكن هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ جماهير العلماء على أنه أمر استحباب، أمر إباحة استحباب. فكلوا منها استحبابا، فالأفضل أن يأكل الإنسان من أضحيته، أن يأكل من هديه، هذا الأفضل. فكلوا منها، فجمهور العلماء على أنه الاستحباب، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها. وإذاك بعض العلماء يقول: كيف تذهب بالأضحية بالخارج؟ لماذا؟ لأنه قال يجب أن تأكل منها. نعم. فلذلك دفع الأضحية للخارج أو فقراء خارج البلد لا شك أنه يعني خطأ، خطأ. ادفع صدقة للخارج، لكن الأضحية سنة وشعيرة، اذبحها في مدينتك وخلي الأولاد يتعلمون عليا وتأكل منها، توزع منها. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الذي أصابه البؤس، البؤس ما هو؟ شدة، شدة الفقر، الشدة. تقول فلان بائس، فلان في بؤس، يعني شدة الفقر وشدة البؤس، شدة الحالة. والفقير هو الذي لا يجد كفايته من حاجاته الضرورية من الماكل والمشرب وغيرها. والفقير هنا يدخل فيه المسكين ولا لا؟ من يعرف؟
نعم.
ها؟
يدخل.
لماذا؟
لأنه
ما ذكر. نعم. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق
اجتمع.
فالفقير هنا المراد به الفقير والمسكين، لكن البائس أشد، أشد. الفقير لا يصل إلى حد البؤس. نعم. وأطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. المراد هنا قص الشارب ونتف الإبط وقص الأظفار وحلق العانة. وإذاك يقول النيسابوري أجمع أهل التفسير على أن المراد هنا إزالة الأوساخ والزوائد كقص الشارب وغيرها، ثم ليقضوا إزالة تفثهم. قال ابن الجوزي رحمه الله ثم ليقضوا تفثهم حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من ورمي الجمار والوقوف بعرفة، لأن التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث، وقضاؤه نقضه وإذهابه، والحاج مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد، فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه بالحلق والقلم والقلم وقص الأظفار ولبس الثياب ونحو ذلك فهذا قضاء تفافه. وليوفوا نذورهم أي الحجاج. والنذر ما هو؟ النذر ما أوجبه العبد على نفسه، هذا النذر. تعريف النذر حينما أقول لله على نذر صلي ركعتين، لله على نذر شفى مريض يصلي ركعتين. يقول هنا وليوفوا نذورهم، العلماء لهم كلام فيها، والذي يظهر والله أعلم معنى وليوفوا نذورهم أي ليوفي الحجاج ما أوجبوه على أنفسهم في الحج. بعضهم قال إتمام الحج، فأنت حينما تحرم ذهب للحج ماذا تريد أن تفعل؟ تؤدي الحج من طواف وسعي. قال هذا كأنك نذرته على نفسك ليتموها بقضائها. وقيل المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره، وقيل راد به الخروج عما وجب عليه نذر أو لم ينذر ينذر. والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وفى بنذره، قضى حجه تقول وفى بنذره. وليطوفوا بالبيت العتيق، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم من أهل العلم أن المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال ابن جزي رحمه الله والمراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال العلماء قال المفسرون وسمي البيت العتيق لوجوه. أولا العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس كما قال تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ثانيا لأنه اعتق من الجبابرة، فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تبارك وتعالى. ثالثا قيل لم يملك قط. رابعا قيل اعتق من الغرق، والله أعلم أقربها الأول العتيق القديم لهذه الآية، ورجحه جمع من أهل العلم والله تعالى أعلم. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى وجوب الحج، وأذن في الحج في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن فوائد الآيات فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أول من نادى بالحج عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآيات لا يوجد مسلم إلا وهو يحن للبيت الحرام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني يأتون بكل طريق، حتى المشاة الذي يستطيع أن يأتي مشيا يأتي على قدميه. ومن فوائد الآيات يجب الحج على المستطيع ولو ماشيا. من يشرح هذه؟
ماشي يستطيع المشي،
يستطيع المشي، يستطيع أن يصل، يستطيع أن يصل كان يكون قريب أو إلى آخره، قريب لمكة أو غيرها. ومن فوائد الآيات يجوز الحج رجالا وركبانا. نعم يجوز. قال القرطبي لا خلاف في جواز الركوب والمشي، واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا الصحيح من فوائد الآيات؟ أن من حكمة شرعية الحج يشهد شهود منافع دنيوية وأخروية، وفيه من الفوائد ما الله به عليم الحج، كل أحد يعرف فيه، فيها الاحتساب وفيها التعب فيها الأجور وفيها رؤية الناس الصالحين ورؤية العلماء، وكان العلماء يرحلون قديما للحج ويشاهدون العالم الفلاني والعلم الفلاني، وفيه من التجارة وغيرها ومن التعاون على البر والتقوى واللقي ما لا يخفى على أحد ليشهدوا منافع لهم. ومن فوائد الآيات مشروعية الهدي في هذه الأيام المعلومات، ومن فوائد الآيات مشروعية ذكر الله عند ذبح الهدي والأضاحي، ومن فوائد الآيات يشترط في الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام على ما رزقها من بهيمة الأنعام، ومن فوائد الآيات أن ذكر الله سبب لكل خير، ومن فوائد الآيات أن الرزق كله بيد الله، نعم، على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فالرزق بيد الله ومن الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن من شكر النعم الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، حينما يعطيك الله النعم وغيرك في الحروب وغيرك في الفقر تجد الإنسان الشاكر لله يشكر الله، يحمد الله بعد الأكل ويحافظ على الصلاة ويحافظ على الطاعة ولا يرائي بهذا الأكل ولا يسرف ولا غيرها، ويتصدق ويزكي إذا أراد أن النعم تبقى، وإلا كما هو معلوم أن النعم زوالة. من فوائد الآيات استحباب الأكل من الهدي والأضحية، ومن فوائد الآيات استحباب إطعام البائس الفقير، ومن فوائد الآيات وجوب إتمام المناسك، وفيها وجوب الوفاء بالنذر، وفيها أن الوفاء بالنذر عبادة، وطبعا هو عبادة في آية أخرى، نحن نتكلم من الآية هذه، ولا كما نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيع، وقال الله تعالى في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا. من فوائد الآيات وجوب طواف الإفاضة، وهو ركن كان الحج. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.